بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في تحديد موضوع الآية القرآنية قبل بيان الحكم فيها، وقد ذكرنا فيما مضى أن الموضوع في الآية القرآنية عبارة عن المشركين، وقلنا بأن المقصود من المشركين في الآية القرآنية هم الوثنيون من أهل مكة الذين كانوا يعبدون أصناما مثلا مع الله سبحانه وتعالى، وكانوا يدعون أنها تقربهم لله عز وجل زلفى. قلنا فيما مضى لو ثبتت تمامية دلالة الآية القرآنية على نجاسة المشركين كان مقتضى ذلك البناء على نجاسة الكفار من ملاحدة ودهريين وما شابه بطريق أولى. أما لو لم تثبت دلالة الآية القرآنية على نجاسة المشركين فإننا نحتاج إلى دليل آخر للبناء على نجاسة جميع ما ذكر، الكفار والمشركين أيضا. وأيضا قررنا إن ثبت أن مفهوم المشركين في الآية القرآنية شامل لمن كان إشراكه بلحاظ النبوة قلنا بأن المشركين شامل لمن كان إشراكه لله عز وجل بأي نحو من الأنحاء، سوف يبنى على دخول أهل الكتاب بناء على انطباق عنوان المشركين عليهم، وإلا فلا. نعم، لو قلنا بأن الآية بعد دلالتها على نجاسة المشركين كما ذكرت قبل قليل تدل على نجاسة الكفار بدليل بطريق أولى من خلال الأولوية القطعية من دون فرق بين الكفار نتيجة إنكار التوحيد أو نتيجة إنكار الوجود الذاتي أو نتيجة إنكار رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أمكن البناء على نجاسة أهل الكتاب وإلا فلا. كان حديثنا فيما مضى حول هذه النقطة، وقد خرجنا إلى نتيجة مفادها أن الآية القرآنية موضوعها هو خصوص المشركين الوثنيين من أهل مكة وأضرابهم، ولا تشمل الآية القرآنية شيئا إضافيا على ذلك. حاول بعض المعاصرين جاهدا وفقه الله وعافى وشافى توسعة المفهوم للبناء على شمول مفهوم المشركين للكفار ولأهل الكتاب، وقد ذكر لذلك قرائن خمس استعرضناها في الدروس الماضية، وقد عرفت عدم تماميتها فيما مضى. جميل جدا ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه، فإنه أكد على أن مفهوم لفظة المشركين حتى لو سلمنا بشمولها لأهل الكتاب إلا أنها معهودة في الآية القرآنية بخصوص أهل مكة، وده سوف نشير له الآن. بقي عندنا في المقام كلام ذكره بعض الأعلام قدس الله تربته، وهو الشيخ اللنكراني رحمه الله في كتابه تفصيل الشريعة. الشيخ اللنكراني قدس سره بنى على ضيق الموضوع في الآية القرآنية واختصاص مفهوم المشركين الوارد فيها بخصوص المشركين الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله مثلا، يعني الوثنيين، فلا يشمل البقية للكفار وأهل الكتاب وما شابه. ذكر لذلك أمرين. الأمر الأول، قال بأن محط النظر في الآية القرآنية، وده تقريبا أشير إليه في كلمات السيد الشهيد الصدر أيضا، بأن محط النظر في الآية القرآنية هو خصوص المشركين الذين كانوا في ذلك العصر في عصر النبي صلى الله عليه وآله وليس اليهود والنصارى. فعنوان المشرك مشير إلى المشركين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله الواقعين في مقابل اليهود والنصارى، وإن كان الحكم ثابتان لمن كان مشركا اصطلاحيا حتى لو لم يكن في ذلك العصر. طيب، أمر الثاني، قال بأن توجه اليهود والنصارى وقربهم من المسجد الحرام والكعبة المعظمة ودخولهم فيهما ليس معلوما خلال تلك الفترة، بل مظنون العدم. عندما يقول لا يقرب المسجد ينظر في هذا الخطاب، مو قضية حقيقية يا شيخ علي، وإنما هو أقرب إلى القضية الخارجية، عدل لو لا. فمن الذين كانوا يقربون المسجد الحرام والكعبة المعظمة خلال تلك الفترة ليكون الحديث منصبا عليهم؟ إنما هم وثنيو مكة. أما بالنسبة لليهود والنصارى ما سمعنا. سمعت يا شيخ أحمد أن يهود المدينة خرجوا حجاجا إلى الكعبة الشريفة، أو سمعت أن نصارى نجران خرجوا حجاجا إلى الكعبة الشريفة؟ لما نرجع يا أبو الشريف إلى التاريخ لا نجد التاريخ يذكر أن أحدا من نصارى نجران أو يهود المدينة مثلا خرجوا حجاجا إلى الكعبة الشريفة. إذن ما كان هذا أمرا معروفا، ومع عدم معروفية مثل هذا الأمر لا وجه لشمول الآية القرآنية لهم، لأنها مسوقة لبيان حكم المشركين الذين كانوا يتوجهون إلى المسجد الحرام كما هو مقتضى قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام. بعد هذا إشارة إلى من كان يقصد المسجد الحرام لا من لم يكن يقصد المسجد الحرام، وبالتالي يكون الأمر دالا على المطلوب. إذن النتيجة أن هذين الوجهين يصلحان للبناء على اختصاص مفهوم المشركين بأهل مكة ومن كان موافقا لهم في المنهج والطريقة والمعتقد، ولا يشمل غيرهم، فيخرج أهل الكتاب ويخرج الكفار. زين، خروج تخصصي بعد، مو خروج تخصيصي يا سيد عمران، هذا اللي يريد يقرر الشيخ اللمكراني، أن خروج الفئتين المذكورتين من تحت الآية خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. خب، طبعا من حق شيخ علي أن يقول بأن الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ اللنكراني لا يخرجان عن كونهما مجرد دعوة غير مبرهنة. نقول لشيخ علي ينبغي الالتفات إلى أن الشيخ اللنكراني قد لاحظ الظرف الموضوعي الذي نزلت فيه الآية وجعله قرينة حالية مانعة من انعقاد العموم، لأن الآية القرآنية كانت تتحدث عمن؟ عن الناس الذين يقصدون البيت الحرام، عن المشركين المجاورين للبيت الحرام، عن الذين يعتقدون بعظمة الكعبة المعظمة. فإذا هذا هو الذي كان ملحوظا خلال تلك الفترة الزمنية، وبالتالي هذه كلها قرائن تساعد على أن المقصود خصوص هؤلاء لا مطلقا. إذن النتيجة التي نخرج إليها، ودي نقطة مهمة جدا في مقام البحث، أن موضوع الآية القرآنية هم خصوص وثنيين، ولا تشمل الآية القرآنية أوسع من ذلك. طبعا ده يا شيخ أحمد يجعلنا في راحة من بحث مهم، وهو الحديث عن نجاسة أهل الكتاب. يعني حتى لو سلمنا، وأشرت في مطلع البحث وأكرر، حتى لو سلمنا بدلالة الآية القرآنية على نجاسة المشركين، فإننا سوف نحتاج دليلا جليا واضحا لإثبات نجاسة أهل الكتاب، عدل لو لا. أقصى ما يمكن الاستفادة من الآية القرآنية بمقتضى الأولوية القطعية نجاسة الكفار، زين، أما نجاسة أهل الكتاب سوف تحتاج دليلا، وهذا يأتي الكلام عنه. طيب، إذن دي نقطة أولى، أن الموضوع قد تشخص في خصوص المشركين. انجي الآن إلى دلالة بلي.
ممكن توسيع موضوع الآية ليشمل أهل الكتاب كالنصارى مثلا، وذلك بقياس الأولوية. لما انجي إلى مشركي مكة، هم مشركين في العبادة، توحيد في الخالقية يؤمنوا به، توحيد في الربوبية يؤمنوا به. غاية الأمر أنهم مشركين في العبادة، وهم ليسوا أسوأ حالا من النصارى الذين قالوا بالتثليث. فبالتالي الآية المباركة كما تشمل المشركين أيضا تشمل من خالف التثليث.
جميل جدا، هذا الذي أفدتموه نلتزم به، وقد ظهر من خلال البحوث الماضية. نحن أكدنا في البحوث الماضية على التالي، على أن النصارى ليسوا فرقة واحدة، وإنما يظهر من ملاحظة الآيات القرآنية تعدد النصارى كفرق. مثلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله مثلا، وأضراب ذلك من الآيات. وبالتالي مع تعدد فرق النصارى يمكن الالتزام بدخول بعض فرق النصارى تحت مدلول الآية القرآنية لنكتة الاشتراك في مفهوم الشرك، لا بلحاظ أنهم أهل كتاب. يعني المفروض أن الفاضل المعاصر حفظه الله وعافاه كان غرضه توسيع مفهوم الآية ليكون شاملا لكل أطياف النصارى واليهود ولكل أطياف الكفار، بينما الأمر لا يساعد على ذلك. هذا الذي أدعيه في البين. إن شاء الله واضح كلامي؟ طيب أحسن الله إليك. خب إذا نخرج في النهاية إلى تحديد موضوع الآية. الآن نتعرض إلى الحكم بعد فراغنا عن الموضوع. الآن نتكلم عن المحمول، وهو الحكم في الآية القرآنية، دلالة الآية القرآنية على النجاسة وعدم دلالة الآية القرآنية على النجاسة، وهو بيان المحمول وعن الحكم. تمامية الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى تتوقف على توفر أمرين، إذا توفر تم المطلب، ما لم يتوفر لم يتم المطلب. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أن يكون المقصود من كلمة نجاس الواردة في الآية الشريفة هو النجاسة الاعتبارية الحسية المادية الاصطلاحية، وليس المقصود بها القذارة اللغوية، يعني القذارة المعنوية الباطنية. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، لا بد أن يكون لفظ النجاس الوارد في الآية الشريفة وصفا وليس مصدرا، وستتضح النكتة عندما نتعرض إلى بيان الإشكال في ذلك ببيان النكتة. فعلا نبدأ في الأمر الأول، وهو معنى النجاسة الذي ورد ذكره في الآية القرآنية. أولا تعالوا نعرف ما هو المقصود من النجاسة بحسب ملاحظة كلمات أهل اللغة. لو رجعنا إلى كلمات أهل اللغة نجدهم يذكرون بأن النجاسة بمعنى القذارة والوسخ. هذه القذارة تارة تكون قذارة حسية قائمة بالجسم، فيوصف صاحبها لغة بأنه قذر البدن أو قذر الثوب، وهذه اللي نعبر عنها بالنجاسة الاصطلاحية أو النجاسة الاعتبارية أو النجاسة الحسية المادية، كلها تشير إلى مؤدى واحد. وأخرى تكون القذارة قذارة معنوية، فتكون النفس مركزا لهذه القذارة كقذارة الباطن، وقد تكون القذارة قذارة قائمة بالبدن. طبعا لو قبلنا أن النجاسة في الجنابة مثلا يا شيخ أحمد نجاسة معنوية، أكو كلام عندهم أن النجاسة نجاسة معنوية في الجنابة وليست النجاسة نجاسة مادية، مع أنه يمكن أن يتأمل في هذا المعنى. إذا لاحظنا يا سيد عمران الرواية التي تقول بأن تحت كل شعرة جنابة، التعبير بأن تحت كل شعرة جنابة يوحي بأن النجاسة نجاسة مادية حسية اعتبارية، قضية أنها توجب سريان النجاسة أو لا توجب سريان النجاسة ذاك شيء آخر وياي، لكن الظاهر أنها نجاسة مادية حسية اعتبارية والأمر سهل. طيب إذن هذا الأمر الأول زين، قد تكون إذن نجاسة اعتبارية وقد تكون أو نجاسة مادية وقد تكون نجاسة معنوية. يقابل النجاسة المعنوية القذارة الاعتبارية التي يعدها المعتبر قذارة ويرتب عليها آثارا معينة، سواء كانت تعتبر قذارة حقيقية في العرف العام كما هو الحال في اعتبار قذارة البول، قذارة الغائط، قذارة المني، أم لم تعد قذارات حقيقية كقذارة الخمر وقذارة بدن الكافر وقذارة عرق الجنب من الحرام بناء على القول بنجاسته. بناء على هذا يمكننا أن نقسم القذارات الاعتبارية إلى قسمين. الأول القذارات الاعتبارية المادية المحسوسة مثل قذارة البول وقذارة الغائط وقذارة المني مثلا، فإنها قذارة اعتبارية حسية قائمة بالجسم. الثاني القذارات الاعتبارية المعنوية غير المحسوسة، وذلك مثل قذارة الجنابة كحدث. إذا لم نقبل رواية إن تحت كل شعرة جنابة، مثل قذارة أجلكم الله الكلب، مثل أجلكم الله قذارة الخنزير، مثل قذارة الذنوب التي يعبر عنها بالظلم النفسانية، مثل قذارة الكفر بناء على الالتزام بنجاسة الكافر، هذه يمكن أن يقال عنها بالقذارات زين الحقيقية والتي قد لا يتوجه إليها العرف العام ولذا لا يعدها قذارة. إن شاء الله واضح كلامي لهني.
واضح.
الآن المدعى حتى يتم الاستدلال يا أبا الشريف بالآية الشريفة لابد وأن يكون المقصود من النجاس الوارد في الآية هو النجاسة الاعتبارية بأحد القسمين، إما الاعتبارية المادية المحسوسة أو الاعتبارية المعنوية غير المحسوسة زين، فيكون وصف المشركين بلحاظ النجاسة التي يستبطنونها. أما لو قال شيخ أحمد بأن النجاس في الآية القرآنية يقصد به القذارة المعنوية فسوف تكون الآية القرآنية حينئذ أجنبية تماما عن المدعى. إذن لابد من إثبات، أكرر، لابد من إثبات أن النجس بمعنى القذارة الاعتبارية بأحد القسمين وبالتحديد القسم الثاني. طيب حتى يتم الاستدلال لابد أن يتحقق هذا المعنى. وقد منعت دلالة الآية القرآنية على المطلوب من خلال وجوه. الوجه الأول إن من المحتمل جدا أن يكون المقصود من النجاسة المذكورة في الآية المباركة القذارة بمعناها الحقيقي اللغوي كما قررنا قبل قليل، ويكون وصف المشركين بها بلحاظ كونها قذارة معنوية وليست قذارة حسية مادية، فليس المقصود من النجاسة النجاسة الاعتبارية المادية غير المحسوسة أو النجاسة الاعتبارية المعنوية غير المحسوسة. هكذا يقرر. واضح كلامي؟ زين. هذا الجواب قد أو هذا الإشكال قد عولج بأجوبة متعددة لإثبات أن النجس المذكور في الآية القرآنية يقصد به النجاسة الاعتبارية المعنوية غير المحسوسة، وبالتالي تكون نجاسة اصطلاحية وليست نجاسة غير اصطلاحية. أول الأجوبة التي ذكر التالي: البناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لمفهوم النجاسة المذكور في الآية الشريفة، وعليه يكون المقصود من لفظ النجاس المذكور في الآية والنجاسة الاعتبارية التي تقوم بالجسم ويوصف صاحبها بأنه قذر البدن واللباس، فيثبت المطلوب. هذا الجواب يمكن النقض عليه بأنه يعتمد اعتمادا كليا على ثبوت مفهوم على ثبوت الحقيقة الشرعية للمفاهيم مفاهيم الأحكام. وقد قرأنا في الأصول إذا تتذكرون عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة المتشرعية، وإنما ألفاظ منقولة ومستعملة في هكذا معاني، فلا توجد حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. حتى الآخند إذا في بالكم، حتى الآخند الذي قاتل كثيرا في الكفاية من أجل إثبات الحقيقة الشرعية استسلم في النهاية إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأقصى ما يمكن الالتزام بثبوته في الجملة لا بالجملة. فإذا الكبرى التي يقوم عليها الجواب وهو الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية غير تام أو غير تام، هذا واحد. اثنين، سلمنا بثبوت الحقيقة الشرعية، فسوف نسأل يا شيخ أحمد بأن هذا لفظ موضوع بإزاء هذا المعنى كحقيقة شرعية، أي وضع يا شيخ علي ستختارون؟ الوضع التعييني أو الوضع التعيني؟ خب لو إنجي، خب لو كان المقصود ثبوت ذلك من خلال الوضع التعيني فإنه يمنعه حاجة ذلك إلى كثرة استعمال حتى يصبح حقيقة في هذا المعنى، وهذا ما لم يثبت لكل من تتبع موارد استعمالات اللفظ. ولو أردتم الوضع التعييني فإننا ننكره، لأننا ندعي بأن اللفظ ليس موضوعا بإزاء هذا المعنى، بل هو موجود معنى لغوي مستعمل بحسب المعنى اللغوي، ولا قرين عندكم إلا الحقيقة الشرعية وهي غير ثابتة. إذن الجواب الأول أو العلاج الأول عن الإشكال في غير محله. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه اتخذ طريقا آخر في الجواب عن الإشكال. سيد الخوئي انطلق من فكرة التدريج في تبليغ الأحكام، وتمسك بها ككبرى كلية وطبقها في المقام. ماذا قال؟ قال السيد الخوئي: نحن نسلم بأن النجس بالمعنى المصطلح موجود عند المتشرعة، لا كلام لنا ولا نقاش أن مفهوم النجس بالمعنى المصطلح موجود عند المتشرعة، إنما الكلام هل استعمل في الآية القرآنية في المعنى الاصطلاحي الموجود عند المتشرعة أو لا؟ يعني عندما نزلت الآية القرآنية كان المقصود منه هذا المعنى الاصطلاحي أو لم يكن مقصودا؟ يقول السيد الخوئي: لا، لم يستعمل مفهوم النجاس المذكور في الآية القرآنية عند نزول الآية في المعنى الاصطلاحي بسبب التدريج في تبليغ الأحكام، إذ لم تثبت النجاسة الاصطلاحية لهذا المعنى على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية المباركة أصلا. وعليه يكون المقصود من النجاسة في الآية المباركة هو المعنى اللغوي لها وهو القذارة، وأي قذارة أعظم وأشد من قذارة المشرك. طبعا تالي جاب كلام جميل، ولو أنه لا ربط له بمحل الكلام يعني بالإشكال، جاب بأنه لأجل ذلك قد منع المشركون من الدخول إلى البيت الحرام والطواف حول الكعبة المعظمة كذا كذا إلى آخره، هذا ما له علاقة. إذا ملخص كلام السيد الخوئي، مقتضى التدريج في تبليغ الأحكام يقتضي أن مفهوم النجاسة لم يستعمل في المعنى الاصطلاحي وقت نزول الآية القرآنية. إن شاء الله واضح الكلام. السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة أشكل على السيد الخوئي رضي الله عنه، فماذا قال؟ قال بأن الكبرى التي اعتمدت عليها وهي التدريج في تبليغ الأحكام تامة في نفسها، مسلم بها عندنا، نسلم أن الأحكام قد تم تبليغها بنحو التدريج وفق مصالح استدعت إلى ذلك، إلا أن الكلام في الصغرى، فإننا لا نسلم أنه وقت نزول الآية المباركة بعد لم يبلغ حكم النجاسة المصطلحة ويفصح عنها. ليش؟ فإن الآية يا سيد عمران واحدة من آيات سورة التوبة، وسورة التوبة قد نزلت في السنة التاسعة من الهجرة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، بل أشار السيد أبي خوب، والمظنون قويا تشريع عدد زين خوب من النجاسات إلى ذلك الزمان. خوب يشهد لذلك أمور قد توجب الإطمئنان بتشريع النجاسة المصطلحة قبل نزول سورة التوبة والتي جاءت ضمنها هذه الآية محل البحث. ما هي الأمور؟ أمر الأول، قال من المعلوم أن الغرض من التدريج في تبليغ الأحكام هو مراعاة المصلحة في تكليف الناس وإعدادهم للقبول بذلك. يعني مثلا لما أراد الله عز وجل أن يجعل الخمس في أموال الناس ويجعل الخمس لي بني هاشم، طيب لابد من ملاحظة نقطة، لأنه يخشى أن الناس إذا أخبروا بذلك قد لا يقبلون ويتهمون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه جاء يتخذ المال لنفسه، فتعود مشكلة حينئذ وهي تهمة النبي صلى الله عليه وآله بالملكية أو ما شابه. فراع الشارع المقدس حينئذ في عملية التشريع التدريج. هذا لا يتصور في شأن بعض النجاسات، يقول السيد الشهيد، لأنها على وفق الطبع العقلائي. أشرنا قبل قليل بأن البول، الغائط، المنيع جلكم الله كلها على وفق مقتضى الطبع العقلائي، إذن لا موجب لتأخير تشريعها. يساعد على ما ذكرنا، يقول السيد الشهيد، أنه كان متعارفا عند أهل المدينة عندما دخلها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مهاجرا من مكة، الاستنجاء بالحجر أو الماء من البول والغائط. وكان البراء بن مغرور أو معرور الأنصاري أول من استنجى بالماء من المسلمين، فنزلت في حقه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن خلاصة القرينة الأولى يا شيخ أحمد، أنه لا نجد موجبا للالتزام بالتدريج في تبليغ الأحكام في مسألة النجاسة، فإن النجاسات على وفق الطبع العقلائي فلا مصلحة في أن يؤخر الشارع المقدس تبليغها ويؤجل إعلام الناس بحقائقها. واضح كلامي؟ هذه القرينة لا تصلح للنقض على سيدنا قدس الله تربته. لماذا؟ تفت يا بنور، أقصى ما تدل عليه هذه القرينة أن بعض النجاسات على وفق الطبع العقلائي فلا تكون بحاجة إلى جعل شرعي من الشارع المقدس، وإنما يجري فيها إمضاء لما عليه العقلاء، لكن هذا ليس في جميع النجاسات، والتي من ضمنها نجاسة المشرك، إذ لا ريب أن العقلاء لم يكونوا يستقدرون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، بل ولا بعد بعثة النبي. نعم، هذا من قبل الموحدين ممكن بعد بعثة النبي، لكن الموحدين في استقدارهم له لا يعلم أن استقدارهم أنها نجاسة اعتبارية اصطلاحية، وإنما قد تكون نجاسة معنوية لخبث الباطن، فبالتالي لا يصلح هذا الأمر لما ذكر. وضح كلامي؟ زين. القرينة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد رضي الله عنه، قال بأنه قد تضمنت حادثة الإسراء أو بعض روايات حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، والتي كانت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، إشارة إلى النجاسة، فقد قورن فيها بين هذه الأمة المرحومة والأمم السالفة التي قصرت فحملت أو فحملت عليهم تكاليف شاقة في حالة إصابة البول للبدن ونحوه، أما هذه الأمة فقد جعل الماء لها طهورا. لعل السيد الشهيد يشير إلى معتبرة داود بن فرقد يا شيخ علي، والتي تضمنت أن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحد منهم البول قرضوا أبدانهم بالمقاريض، فهذه شلون الشدة في هذا المقام، وبالتالي ترتب الأثار. صار واضح؟ زين. فخب هذا التعبير يكشف عن معروفية النجاسة المصطلحة في حادثة الإسراء، والتي أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله زين ما جاء فيها للمسلمين ولأهل مكة، فيكون المفهوم معهودا معروفا لا يجري فيه التدريج في الأحكام. ده كلام السيد الشهيد. طبعا هني طبيعي يمكن أن يشكل زين أبو الشريف فيقول أساسا رواية داود بن فرقد احنا ما نقبلها، كما يقول ذلك السيد السستاني أطال الله في عمره الشريف. ليش؟ بدعوى أنها تتنافى وروح القرآن الكريم وسماحة الشريعة. لماذا؟ لأن ما تضمنته من تكليف ضرري على المكلف، ويكشف عن أن التشريع السماوي عسري على المكلف. شنو متى ما أصابه البول قرضوا أبدانهم بالمقاريض بخلصه؟ عدل له لا؟ كيف يعني نتصور هذا المعنى؟ هذا ضرري. هذا الإشكال الذي أفاده سيدنا أطال الله في عمره الشريف وصان الله مهجته عن كل مسيء وعابد، يمكن دفعه بأن المنظور في رواية داود ليس صدور البول منهم، وإنما وقوع البول عليهم من الآخرين. صحيح إشكالك يتم يا سيدنا لو كان الأمر نظره إلى صدور البول منهم، وده ما يمكن. لكن إذا كان النظر إلى وقوع البول عليهم من الآخرين هذا اللي يكون محل كلام، وبالتالي هو نوع من أنواع زيادة التحرز والاحتياط والتوقي من الإصابة بالبول. وكثير ما قالت الشركة يا شيخ علي على المنبر أن واحدا من الأسباب التي توجب زيادة العقاب في القبر شنه؟ عدم التوقي من البول. ما يقول الخطباء لا على المنبر ده الكلام لا زين، دائما وأبدا الخطباء شركتنا زين يؤكدون على هذا المعنى، فيقولون بأنه أحد الأمور الموجبة لزيادة العقاب في القبر عدم التوقي من البول أجلكم الله، فيشير إلى هذا المعنى. روشان زين. إذن إلى هني دعوة السيد الشهيد الآن تامة كقرينة سوف يعتمد عليها للوصول إلى نتيجة مفادها أن النجاسة معنى مصطلح معهود ومعروف، لكن الذي يمنعنا من البناء على قبول هذه القرينة عين ما تقدم ذكره في القرينة السابقة، فإن أقصى ما يمكن البناء على تشريعه لذلك الوقت النجاسات التي تبان العقلاء على قدارتها والتنفر منها والتنزه عنها، وليس منها المشرك حتماً كما هو واضح. فإذن أيضا المشكلة في القرينية. قرينة الثالثة التي ذكرها السيد الشهيد رضي الله عنه، ودي الجواب فيها لسيد عمران، أنا ما أجيب عن هذه القرينة التي سأذكر الآن. خب ما هي القرينة الثالثة؟ قال ما ورد في بعض روايات حب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للحسن أو للحسين عليهما السلام على اختلاف متونها، من أنه كان الإمام عليه السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله فبال. يا أبو علوي زين، فأريد أخذه أو تأنيبه، فمنع النبي صلى الله عليه وآله ودعا بماء فصبه عليه. وجاء في بعض الروايات أيضا أنهما عليهما السلام قد بالا على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه. خب هذه أيضا تدل على المطلوب في أن نجاسة، ولذلك عمد النبي صلى الله عليه وآله إلى التطهير. قيام النبي صلى الله عليه وآله بتطهير ثوبه من البول الذي قد وقع، ما لنا شغل احنا منه البائل زين، الذي قد وقع قد حصل في حجره، شاهد حق وصدق على أن البول نجس، وهذا يدلل على أن المقام مقام معهودية المصطلح ومعروفيته وترتيب الأثر عليه. صار واضح؟ جوابنا في هذه القرينة كجوابنا في سابقتها. وما عندنا مشكلة يا سيدنا الصادر، احنا ما نتكلم عن نجاسة البول، ولا نتكلم عن نجاسة الغائط، ولا نتكلم عن نجاسة المني، مع انه قد يتحفظ على التسليم بقدارة المني اجلكم الله زين. على اي حال خلنا نتكلم عن البول والغائط، ما نتكلم عن هذا، مسلم بانه مما تبان العقلاء على قدارتهما، ما عندنا اي نقاش في ذلك. احنا كلامنا في قدارة المشرك، قدارة الدم، سمو كل المشرك الدم زين. ألم يمر عليكم في المكاسب أنه كانوا يأكلون الدم؟ لو كانوا يستقدرونه كيف كانوا يقدمون على أكله؟ الشاهد واضح على عدم استقداره، عدل ولا؟ فإذا ده يؤكد هذا المعنى الذي ندعي. فإذا احنا ما نتكلم في أن هناك بعض القاذورات التي تبان العقلاء عليها أمضاها الشارع المقدس، نتكلم لا، هذا الفرد وهو المشرك هل مما تبان العقلاء أو مما جعله الشارع المقدس أو لا؟ واضح كلامي؟
واضح.
زين. انجي إلى القنينة الرابعة والأخيرة التي ذكرها السيد الشهيد قدس الله تربته. القنينة الرابعة والأخيرة التي أفادها قدس الله تربته الطاهرة في المقام، وهي عبارة عن التالي، قال بأنه ملاحظة ما استدل به الأعلام رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بأن مقتضى المقابلة زين أو مقتضى الالتزام، استدلوا بهذه الآية القرآنية عفوا زين على اشتراط طهارة شنو؟ اشتراط طهارة التراب الذي يستعمل في التيمم. طيب هذا يستدعي افتراض تشريع النجاسة لأنه مساوق للطاهر بهذا المعنى في كلمات يعني مقابل النجس. ونحن نعلم أن سورة المائدة نزلت قبل سورة التوبة، فيكون ذلك دالا على تشريع النجاسة قبل نزول الآية محل البحث الواردة في سورة التوبة. طبعا في هذه القرينة جوابان لو أردنا. نبدأ بالكبرى التي رتب عليها الأثر: متى نزلت سورة المائدة ومتى نزلت سورة التوبة؟ التأمل أو المذكور في كلمات المفسرين والمؤرخين أن سورة المائدة متأخرة نزولا عن سورة التوبة، لأن المعروف أن سورة المائدة هي آخر سورة نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل وفاته، وهذا يعني سبق نزول سورة التوبة على سورة المائدة. هذا واحد. بل حتى الأمر الذي رتب عليه أثرا، خب فتيمموا صعيدا طيبا، خب الفقهاء فهموا من كلمة الطيب أنها بمعنى الطاهر، لكن هل هي كانت في أصل وضعها أو في أصل استعمالها بمعنى الطاهر أو لا؟ أم هذا بحث آخر ينبغي ملاحظته. بالنتيجة نصل إلى أن إشكال السيد الصادر قدس الله تربته الطاهرة على السيد الخوئي في غير محله. هل ستقبلون جواب السيد الخوئي أو لا تقبلون جواب السيد الخوئي؟ نحن نلتزم بكلام السيد الخوئي، لكن مو من باب تدريجية الأحكام، نقول لا، من باب أن استعمال اللفظ مبني على هذا المعنى. بل حتى يا سيد عمران لو قيل من باب تدريجية الأحكام لا نمانع، نلتزم بأنه إلى وقت نزول الآية القرآنية ما كانت نجاسة المشرك قد شرعت. هذا على فرض التشريع، احنا منسلم يا سيد الخوي بأنها شرعت، ما كانت نجاسة المشرك قد شرعت بعد زين، ولا يوجد طبعا. وش المصلحة؟ ما مبتلين احنا بالمشركين، المفروض أن المسلمين يعيشون في المدينة المنورة، وما داموا يعيشون في المدينة المنورة غير مبتلين بالمشركين، أو لأن الابتلاء بهم اقتضى عدم التشريع. يعني بالنتيجة هناك مصلحة أن الابتلاء بهم اقتضى عدم التشريع، لأنه يصعب على المسلمين أن يتحرزوا منهم، بخلاف لما نزلت سورة التوبة وتالي صار عام فتح مكة، فإن الجزيرة العربية قد خلت من المشركين فما عاد هناك ابتلاء بهم. إذن المصلحة كانت تقتضي تأخير الإفصاح عن نجاسة المشركين بسبب الابتلاء بهم من خلال المخالطة، ولذلك استدعى الأمر ذلك. هذا طبعا بناء على التسليم بماذا؟ بالتدريج. إذن جواب السيد الخوئي أقول في نفسه تام ويمكن الالتزام به والتسليم، بأنه لم تشرع بناء على التدريج، لم تشرع نجاسة المشركين إلى وقت نزول سورة التوبة. ده المقدار ما عندنا في أي إشكال. إذن جواب احنا ذكرنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، جواب نقلنا عن السيد الخوئي، أيضا هما جوابان صالحان لرفع العلاج الذي ذكر جوابا عن إشكال دلالة الآية على القدارة المعنوية. جواب ثالث أيضا عن هذا الإشكال أو العلاج ذكره السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.